الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذه اللقاءات المباركة في تدارس أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله مع صاحب الفضيلة العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري. أرحب بكم مجددا صاحب الفضيلة.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لا يخفى على كل مسلم ومسلمة مكانة الصحابة في قلوب المسلمين، وهذا الشرف وهذا القدر الذي حباهم الله سبحانه وتعالى به. وإن مما جاء عن الإمام مالك وغيره من أهل العلم حجية قول الصحابي والاستدلال به في معرفة الأحكام الشرعية وفهمها. نأمل من فضيلتكم بيان هذا الأصل وهذا الدليل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالصحابي في هذا المبحث من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولازمه مدة ومات على الإسلام. والصحابة رضوان الله عليهم لهم فضل كبير، وقد جاءت النصوص بالثناء عليهم ورفع شأنهم وإعلاء مكانتهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ولذلك قد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تثني على الصحابة وتبين مكانتهم العالية. ومن هنا فالمؤمن يعتقد أن الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم أفضلية. وإذا علم الإنسان أن هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لن يرضى أن يتكلم فيهم أحد. ونحن نعلم أنه إذا قدح في صحابتك وصحبتك يا أيها الإنسان لم ترضى بذلك، فكيف ترضى بمثله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وهم الذين ذادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وبذلوا النفس والنفيس، بذلوا أرواحهم وأموالهم وجميع ما لديهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرتهم وتواريخهم معروفة مشهورة. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمروا في الجهاد مع هذه الشريعة، واستمروا في بذل أوقاتهم وأموالهم، ونفع الله بهم نفعا كثيرا، ونشروا العلم في أقطار الأرض، في مغارب الأرض ومشارقها. وحينئذ نعرف لهؤلاء الصحابة مكانتهم ومنزلتهم. هل قول الصحابي حجة ودليل تؤخذ منه الأحكام الشرعية؟ أقوال الصحابة على أنواع. النوع الأول قول الصحابي لا مدخل للاجتهاد فيه، وإنما يكون بنقل أمور غير اجتهادية، فهذا النوع له حكم الرفع، وهذا يقولون عنه مرفوع حكما. يعني مثلا عندما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مثل هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، وبالتالي نحمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. النوع الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الأمة واطلع عليه الصحابة ولم يوجد له مخالف في عصرهم. ومن أمثلة هذا ما ورد عن ابن عباس وابن عمر أن من جامع في الحج وجب عليه بدنه وفسد حجه ويكمل الحج ويحج من قابل. فهذا اشتهر في الصحابة ولم يوجد له مخالف، فهذا النوع حجة ويقال عنه بأنه إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. النوع الثالث أقوال الصحابة إذا اختلفت، إذا وردت مسألة في عهد الصحابة فاختلفوا فيها على قولين، فحينئذ نعلم أن ما عدا هذين القولين ليس بصحيح وليس بصواب، وهذا يسمونه إحداث قول ثالث في المسألة. وأما هذان القولان فإنه لا يرجح بينهما إلا بحسب دليل يردنا من الخارج. مثال ذلك، اختلف الصحابة فيما لو مات الميت عن جد وإخوة، فقال بعض الصحابة الجد يحوز جميع المال والإخوة ليس لهم شيء، وقال بعض الصحابة يشترك الجد والإخوة، فحينئذ لا يحق لأحد في عصرنا الحاضر أن يقول بأن الإخوة يأخذون جميع الميراث وأن الجد يسقط، لا يقول به ولا يصح ولا يجوز لأحد أن يقول بمثل هذا القول، لأنه إحداث قول جديد. لكن يبقى الاجتهاد في القولين السابقين، وليس أحد قولي الصحابة مميزا على الآخر إلا بدليل خارج يدل على رجحانه على غيره من الأدلة. النوع الآخر، النوع الأخير وهو النوع الرابع، قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر ولم ينتشر في الأمة وقد قاله باجتهاد ورأي، سواء باجتهاد فقهي ونحوه. فمثل هذا النوع من أقوال الصحابة هل يحتج به أو لا يحتج به؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. وقد قال المؤلف هنا بأن من أدلة مذهب مالك قول الصحابي، قال القول المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة مذهب مالك، يعني أنه حجة شرعية عند مالك سواء كان الصحابي إماما كالخلفاء الراشدين أو مفتيا كابن عباس مفتي الحج وابن عمر، أو كان حاكما أي قاضيا، وسواء كان المنقول عن الصحابي من القول والفعل. وبين أن معنى كون قول الصحابي حجة أن المجتهد التابعي وغيره يجب عليه اتباع قول الصحابي ولا تجوز له مخالفته، أما المجتهد الصحابي فليس حجة على عليه قول غيره من الصحابة. من قال بأن قول الصحابي حجة استدل بعدد من الأدلة، منها الآية السابقة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى على من اتبع الصحابة، واستدلوا عليه بمثل قول الله جل وعلا اتبع سبيل من أناب إلي، قالوا الصحابة ممن أناب إلى الله وحينئذ يؤمر باتباعهم. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة قد عرفوا، قد شاهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا التأويل وشهدوا شاهدوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تنزيل الأحكام على الوقائع، ومن ثم قالوا قول الصحابي له من الحجية والدلالة ما ليس لغيره. بينما من قال بأن قول الصحابي ليس بحجة استدل على ذلك بالنصوص التي تأمر بتحكيم الكتاب والسنة، قالوا فلم تذكر قول الصحابي، ومن أمثلة هذا قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، ونحو هذا من النصوص التي تدل على وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. فإذا هذه المسألة من مسائل الخلاف، لكن إذا نظر الإنسان في دلالة النصوص وجد أنها كاملة وأنه لا يوجد مسألة إلا وفيها دليل من كتاب والسنة، ولكن قول الصحابي في المسائل التي لا نهتدي فيها إلى النص مشعر بأن تلك المسألة فيها نص يوافق قول الصحابي، وإلا فالنصوص كاملة كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ومن هنا نعلم بأن النصوص كاملة وافية، لكن من اضطر إلى الأخذ بقول الصحابي فهذا من مواطن الضرورات، وإلا فإن الأصل الاكتفاء بما ورد في الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على هذا البيان. إذن أيها الأحبة، الصحابة رضوان الله عليهم لهم منزلة كبيرة وقدر كبير في فهم النصوص الشرعية، خاصة وأنهم شاهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكون أقوالهم بحسب الضوابط التي أشار إليها صاحب الفضيلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.